إن الحمد لله أحمدك ربي حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا من ألوذ به فيما أؤمره ومن أعوذ به مما أحاذره لا يذكر الناس عظما أنت كاسره ولا يجدون عظما أنت جابره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وأجهى وما أنتم بمعجزين وإنما توعدون لآت. أحبتي في الله، لا شك أننا عشنا في هذه الأشهر الماضية حالة ثورية شغلتنا كثيرا وكثيرا ربما عن الأمر الأصلي والمقصود الذي خلقنا الله عز وجل له. يقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الأصل الذي لا ينبغي أن يغفل عنه الإنسان، وهذا هو المقصود الذي ينبغي عليه أن يسعى في تحقيقه. وليس عجيبا أن يسعى الناس في صلاح دنياهم، لكن العجيب أن ينشغلوا بهذا معتقدين أنهم يصلحون دنياهم وهم يخربون آخرتهم. المؤمن هو الذي يعلم أنه طالب ومطلوب، وأن أصل الطلب في المؤمن أنه يقصد ربا كريما. والمؤمن أيضا يعلم أن صلاح الدنيا تبع لصلاح الدين، صلاح الدنيا تابع لإصلاح الدين. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. كأن الذي ينشغل عن هذا أو ينشغل بهذا عن ذلك كأنه يركن إلى حياة مغيبة، هي حياة أهل الغفلة، هي حياة أهل النفاق والعياذ بالله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهده شهد عن شهد. لعل بعض الناس حينما يتابع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام يعتقد أنه كان فارغ البال هادئ النفس رجل يعيش حياة دعم، حياة قلوب، لا يوجد ما ينقص عليه حياته، لا، لقد فرض رمضان للمرة الأولى على المسلمين بعد غزوة بدر، وبعدها بعام كانت الهزيمة في أحد، ثم كان حصار المشركين في السنة الخامسة، حاصروا المدينة كلها في الخندق والأحزاب. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل من شدة إلى أخرى ومن بأس إلى بأس، ولم يمنعه هذا من أن يكون وأصحابه عابدين لله عز وجل. كان يعرف كيف يتعامل مع أيامه، وكيف يتعامل مع لياليه، باعتبار أنه سيد العابدين وإمام المتقين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أنني كتبت مقالا منذ فترة عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، ونحن جميعا نعلم أن أصحاب النبي الكريم رضوان الله عليهم وصلوات ربي وسلامه على النبي التقي الكريم كانت هيئتهم وحياتهم كلها قرونية، وكانوا يهتمون بموازين الطاعة، فكانوا ينهجون بالدعاء اللهم بلغنا رمضان، وهم الذين عاشوا فرسانا بالنهار ورهبانا بالليل، لأنهم يعرفون أن في رمضان نفحات الخير التي ربما لا يدركونها بغيره. وكذلك كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان صياما طويلا، صياما متصلا. تقول أم المؤمنين عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يصوم حتى نقول لا يفطر. والذي يصوم حتى يقال لا يفطر هو الذي يسرد الصوم أياما متواليات، فيظن من يرى أنه لا يفطر. وكان أحيانا يسرد الإفطار يفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا كاملا إلا رمضان. هكذا كان هديه، مع أن أم المؤمنين أيضا أخبرت في الصحيح أنه كان يصوم شعبان كله. وأهل العلم يقولون إما أن يكون قولها كان يصوم شعبان كله محمول على أكثرية الشر، كما يقال فلان قام الليل كله، وربما تعشى بالليل وربما تكلى بالليل، لكن إذا قام أكثره نقول قام كله، وإذا صام أكثر الشهر جاز في لغة العرب أن نقول صامه كله. أو أنه كان في أول أمره يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ثم كان في آخر أمره يصوم شعبان رمضان فيصوم هذا الشهر الكريم كله، مع أنه صلى الله عليه وسلم لأبي وأمي نهانا عن التنطع، ومن التنطع أن نتقدم رمضان، أن نتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، والمعنى واضح، إنسان لا يصوم، إنسان لا يصوم عادته أنه لا يصوم، فيأتي قبيل رمضان بيوم أو يومين فيقول أنا أصوم تهيئا لرمضان واستعدادا لرمضان، هذا في شرعنا تنطع، ولهذا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن يقول الناس صمنا 29 أو صمنا 30، ويأتي هذا المنطق يقول أنا صمت 32، وهذا المعنى هو الذي جعل الإمام دار الهجرة، الإمام مالك بن أنس، يكره صيام 6 أيام من شوال متصلة برمضان، أي بعد يوم الفطر مباشرة. وكما يقول أدركت الناس في المدينة لا يفعلون هذا، مع أن مالك أحد الذين رأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فلماذا كرهوا هذا؟ كرهوه على المعنى الذي قلته. وكثير من الناس في زماننا تلقاه يوم العيد أو بعد العيد وهو يصوم الست فيقول استعد لا فضل عليك اليوم، حتى أصبح مطلق على آخر يوم من الأيام التي ينتهي عندها اليوم السابع من شوال نقول عنه عيد الستة، مع أن الإسلام لا يوجد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. هذا هو التنطع الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، بل يروى في ذلك حديثا آخر وإن كان في إسناده مقال، وقد حسنه مع أهل العلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ولم نستطيع أن نحمل هذه الأحاديث على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله أو يصوم شعبان إلا أقله، إلا إذا فهمنا علة هذه الأحاديث، إلا إذا فهمنا الفقه في سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وفعله. ومن هنا شعبان شهر يستحق فيه التهيؤ لأيام النفحات في رمضان بسلوك أعمال الطاعات وتعويد النفس عليها، النفس التي ارتاحت، النفس التي هدأت، خللت، تحتاج إلى تنشيط، تحتاج إلى تهيئة لكي تغتنم هذه النفحات. نسأل الله أن يبلغنا إياها. وقد اختلف أهل العلم في السبب الذي لأجله اهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام شعبان، مع انه لما سئل عن افضل شهر يصوم الناس فيه بعد رمضان قال شهر الله الحرام، شهر الله المحرم، وهذا الشهر فيه يوم صيامه يكفر سنه وهو صيام يوم عاشوراء، ونحن نعلم ان ايام عشر ذي الحجه فيها يوم صيام يكفر سنة الماضية وسنة الماضية ويوم أربعة، ولا نعلم مثل هذا يصح في شعبان. فلماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بصيام شعبان؟ ذكروا في ذلك أقوالا، منها مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه لا يترك شهرا من أشهر السنة إلا ويصوم فيه تطوعا، كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كان يصوم الاثنين والخميس. الشهر الوحيد الذي كان يخلو من صيام التطوع هو شهر رمضان، لأن رمضان صيامه فريضة، وطالما صيامه كله فريضة يبقى ليس في صيام تطوع. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يترك شهرا من اشهر السنه الا ويصوم فيه تطوعا، ولهذا كان يعادل الايام التي يريد ان يصومها تطوعا في رمضان، وهذا لم يحدث، يعادل مثلها في شعبان، فيكثر من الصوم في شعبان تهيئا لرمضان، ولأنه سيحرم من صيام التطوع لأنه سينشغل فقط بصيام الفريضة. وهذا قول لو تأملت فيه تعرف معنى كيف ألا تنقطع العبودية. أفضل العمل أدوامه وإن خير، وإن كان ثلاثة أيام من الشهر. المعنى الآخر وهو المنصوص عليه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أراك تصوم في شعبان أكثر من غيرك، قال ذاك شهر يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي أنه يحيي أيامه بالتعبد حين يغفل الناس، حين ينشغل الناس. وفي هذا المعنى يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. والهرج الفتن التي تسفك فيها الدماء، لأن الهرج هو القلب. فيقول عبادة في الهرج، هو النفس القلب. الهرج مشغولة به، مشغولة بالدفاع عن نفسها أو تبكي دماء غيرها. مين مشغول بالعبادة؟ هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتوخى أن يعبد فريضة وتطوعا في مثل هذه الفتن كمن هاجر إليه، ومن هاجر إليه له فضل الهجرة وله فضل الصحبة. والكاف هنا للتشبيه، الكاف للتمثيل، ببيان عظيم الأجر وبيان عظيم الفضل. لقد كان مثال النبي صلى الله عليه وسلم يقضين ما فاتهن من رمضان في شعبان. أم المؤمنين عائشة تقول: كان يقول علي الأيام من رمضان، المرأة بتحيض فتفطر في رمضان بسبب الحيض، مطلوب منها تقضي هذه الأيام، فكانت تؤخر القضاء لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان شعبان صام النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد نساؤه الفرصة ليصمن الفريضة قضاء، وهن يعلمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عمران بن حصين فقال: هل صمت من سورة آل الشهر شيئا؟ قال عمران: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يومين أو ثلاثة. والحديث في الصحيح. ووضح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عمران بن حصين في رمضان، سأله في رمضان وهو صائم في رمضان، قال له: هل صمت من سورة هذا الشهر؟ والإشارة إلى شعبان شيئا. فقال له: لا. قال: فإذا أفطرت من رمضان فصوم يومين أو ثلاثة، أي عوضا عن كونك لم تصومها في شعبان. وهذا يؤكد على فضيلة الصوم في هذه الأيام بغير تقطع، بغير أن يأتي علينا اليوم الذي نتصلى فيه للصوم وقد أهينا عن ذلك. ولهذا لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين استثنى، فقد إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. يبقى الرجل اللي له عادة في الصيام، له سنة وهدي في صيامه، التطوع ما لهوش بطل، إلا أن يكون رجلا يصوم صوما فليصم ذلك الصوم. لكن غيره يقول له: لا، لا تتقدمن رمضان بصوم يوم أو يومين. ونقول له، نذكره بحديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس يعتقد أن اليوم الذي يشك فيه هو آخر يوم من شعبان، وهذا غير صحيح، لأن آخر يوم من شعبان هو يقينا من شعبان، نحن لا نشك أنه من شعبان. إنما اليوم الذي يشك فيه هو اليوم الذي نخرج فيه لرؤية الهلال، فنرى السحب قد منعتنا، أو نرى الغبار ونحو ذلك منعنا من الرؤية، فلا ندري هل ظهر الهلال أم لم يظهر. لو كانت السماء صافية ربما رأيناه، وربما لم نرى، فنحن لا ندري هل هذا اليوم من رمضان أم من شعبان. هذا هو يوم الشك. فلا يقال يوم الشك إلا إذا شككنا في عملية الرؤية، لكن إذا رأينا فاليوم من رمضان، وإذا لم نرى فاليوم من شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم لم تروه فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية: أكملوا العدة وفي رواية فانظروا له، وكله يدور حول معنى أننا في إثبات الشهر لا نحتاج إلى تسلسل، ولا نحتاج إلى مسافة، ولا نحتاج إلى أقمار صناعية، ولا نحتاج إلى أن تتوحد الأمة كما يعتقد البعض. الأمة ما توحدت أبدا في صيام رمضان، حينما كانت الأمة أمة واحدة ودولة واحدة كانت خطوط التواصل ضعيفة، فربما صام أهل الشام قبل أهل المدينة كما في حديث قريش، ولا يعلم أهل المدينة بذلك إلا بعد بضعة عشر يوما حينما يأتي المسافر فيخبرهم، فكان يستحيل عليهم أن يجتمعوا على الرؤية أو أن يجتمعوا على الصوم في يوم واحد. وحينما كانت خطوط الاتصال سهلة كانت الأمة إلى هذه الحالة المذرية مقطعة الأوصال، مقطعة الأوصال مقدمة منقسمة سياسيا، فتدخلت أهوال السادة في حسابات العبادة. للأسف تتدخل أهوال السادة في حسابات العبادة، وكأن الأمة قدر الله عليها أن تتوحد في هذا الأمر، فهذا الأمر ليس هو علامة التوحد وليس هو علامة الوحدة، وكأني بربي تبارك وتعالى قد يسر علينا الأمر جدا. صوموا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا لم تروه فأفطروا. المسألة في غاية البساطة، المسألة في غاية السهولة. تبقى قضايا البدعة في شعبنا، وقضايا البدعة في شعبنا كثيرة، ومعظمها يرتبط بليلة من الصفر وليلة الخامس عشر من شعبان، تلك الليلة التي يزعم كثير من الناس، وأول من أرسل هذه البدعة هم الروافض الشيعة، ولهذا نقلت من كتب الشيعة في هذه المقالة أقوالهم في ليلة النصف وإحياء ليلة النصف وزيارة قبور الأئمة في ليلة النصف، وأن من زار قبر الحسين في ليلة النصف غفر له أو له أجر 70 حجة أو كما يقولون من هذا البراء، أن قبر الحسين مش معلوم، لا يعلن له قبر في المعمورة كلها، وتتنازع الدول في قبره أو في القبر الذي يحوي رأسه تتنازع تنازعا عظيما، حتى ان كل من هب ودب يبني قبرا ويزعم انه قبر فلان او قبر فلان، وكأن القبور مقصورة للعبادة، وما هي الا بدع وضلالات رافضة الذين يعبدون الائمة من دون الله. ويسير على هذا النهج غلاة المتصوفة الذين يستحسنون مالا يأتن به الله وما لم يشرعه الله، فما هو المشروع وما هو الممنوع في هذه الليلة؟ هذا ما نتعرض له بعد جلسة الاستراحة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. أحبتي في الله، لقد أحدث الناس من الشر ما لم يأذن إلا، فجعل هذه الليلة هي ليلة عام، هي ليلة السنة، هي واسطة العرض من السنة، وزعموا أنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حديث. قالوا هي الليلة التي تكتب فيها مقادير العباد، فلان يموت، فلان ينجح، فلان يكسب، فلان يخسر، فلان يغرق، هذه أقدار سنة، ونحن نعلم أن الأقدار معلومة في الأزل، معلومة في الأزل، ولكن الأقدار تنقل وترحل من الكتاب المحفوظ في الأزل قبل أن يخلق الله السماء والأرض بخمسين ألف سنة، كتب في الذكر كل شيء، لكنها تنقل في كتب أخرى، منها مثلا في بطن الأم، في رحم الأم، يأتي الملك فيكتب ما يتعلق بهذا الجنين، يكتب عمره وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره. ومنها أيضا أنه تكتب أعمال السنة لأهل الأرض في هذه السنة في ليلة من الليالي، والحقيقة أنها ليلة القدر بنص القرآن الكريم. اقرأوا قول ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. المقصود أن يقول إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر، والقرآن بالفعل بدأ إنزاله في ليلة القدر. وفي توجيه آخر للآية في فهمها أنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا على مدى 23 سنة. لكن أول نزول القرآن في رمضان وفي ليلة القدر تحديدا، إنا أنزلناه في ليلة القدر. انظروا في الصورة الأخرى يقول ربنا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هو القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولا شك أنه لا توجد ليلة أكثر بركة من ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إذا ما هي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم؟ بنص القرآن لا يحتاج إلى فقه ولا إلى هي ليلة القدر، لكن المبتدع قالوا لا، هي ليلة المسلم شعبان. بأي كتاب؟ بأي سنة؟ ما فيش كتاب ولا في السنة، البدعة دي. البدعة أن تخالف الكتاب والسنة، وأن تأتي بشرع من عندك وتريد أن تفرضه على الناس. طيب، يبقى إذا ليست هي الليلة التي يقرأ فيها القرآن الحكيم. طب هي ليلة فاضلة، هي ليلة فاضلة. أقول: أما هذا ففيه كلام لا ننكره، لا ننكره، وقد روي في فضل ليلة النصف من شعبان أحاديث. وحينما أقول روي بنيت الرواية للمجهول، يعني لا ندري من روى، لأن لما أقول روى فلان بسند ظاهر واضح يبقى هذه رواية صحيحة، إنما إحنا نقول روية يبقى بأسانيد لا تخلو من بعض، بأسانيد لا تخلو من بعض. ولهذا انقسم الناس في هذه الروايات إلى قسمين: قسم يراها ضعيفا فلا يعول عليها، لكن لا يصح فيها شيء إلا البدع والضلالات. قسم آخر من أهل التحقيق ذكروا أن الروايات ربما يتقوى بعضها البعض، فتدخل هذه الروايات بالشواهد في جملة الحديث الحسن لغيره، وهذا ما سلكه الترمذي حيث حسن، حيث حسن حديث ليلة النصف، وصار على هذا الناس جماعة من الأئمة آخرهم الألباني رحمه الله. ولهذا العدل كل العدل أن تكون منصفا، فإذا ما ذكرت خط هذه الليلة ذكرت كلام أهل العلم في التصحيح والتضعيف، ولا تتعصب بقول الأوراق. طالما أنك تقلد أهل الحديث في حكمهم على النصوص، لابد وأن تذكر الخيار. طب ما هي الأحاديث التي وردت في فضلها؟ أشهر هذه الأحاديث حديث العباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن في هذه الليلة ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وأنه يغفر لأهل الأرض إلا لمشرك أو مشاحن. ينزل ربنا تبارك وتعالى في هذه الليلة إلى السماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا اللي لا يغفر له، الذين لا يغفر لهم الكفار والمشركون. يبقى المقصود أهل الأرض هنا أهل إيه؟ أهل الإيمان. إلا المشرك، استبعدنا المشركين. وطبعا يدخل في الشرك كل من عبد غير الله وأشرك مع الله غيره. فلا يبقى إلا الموحدون، إلا المؤمنون. ثم قال أو مشاحن. والمشاحن هو الذي دخل في مشاحنة مع غيره. في عركة مع غيره. في خصومة مع غيره. وكأن الحديث يدعو الناس لتنقية القلوب من الغل والحقد والأضرار والحسد. ما الذي يدعوك إلى أن تظل في مشاحنة مع فلان؟ أنت مسلم وهو مسلم. أنت مؤمن وهو مؤمن إن شاء الله. ما الذي يدعوك لمثل هذا؟ طبعا إلا بضوابط الهجر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه ضوابط شرعية معلومة. كان ذهنه أهل المعصية في معصيتهم، هذا ليس مشحنة، هذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وما يتبعه من ذلك أن لا تقعد معه في مكلم. إذا هذا الحديث حديث العباس كما قلنا حسنوه بالشواهد. وحينما ننظر لهذا الحديث نجد أمرين. الأمر الأول أن الله ينزل في هذه الليلة. طب بالله عليكم وفي أي ليلة من ليالي السنة لا ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ ده في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الأخير. ده التنزل الإلهي نحن نؤمن به في كل ليلة من ليالي السنة. فلم يبقى لهذه الليلة خصوصية في التنزل. نحن نعلم ان عشية عرفة، والمقصود بعشية عرفة يعني بعد الظهر في يوم عرفة، يدعو ربنا تبارك وتعالى من اهل الموت كل خصوصية لأهل عرفة، فيباهي بهم الملائكة. والذنوب والتنزل أفعال تطلق على الله، الله نسبها لنفسه، نحن نطلقها على الله دون تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. ما نقولش ازاي يتلو ولا ازاي ينزل، هذه اشياء لا حيلة لنا في فهمها، لكننا نقبلها على الوجه الذي يليق بالله. ولهذا كان اسحاق بن راهويه لما يقال له كيف ينزل يقول ينزل كما شاء، ينزل كيف شاء، اخبرني انه ينزل ولم يخبرني كيف ينزل، فانا اثبتت ما اخبرني به وسكت عما لم يتكلم فيه سبحانه وتعالى أو لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده منهج أهل السنة في الإثبات. في الصفات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له أعلى وخط به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. من غير تكييف يعني وش كيف. ومن غير تمثيل يعني وش مثل كذا أو شبه كذا. وكذلك من غير تعطيل ما هوش لا ينزل، لا ينزل، هذا كلام فاضي. لا ده الرسول لا ينزل. انت بتقول لي لا ينزل، اصدق مين؟ اصدق الرسول ولا اصدق حضرتك؟ لا اصدق الرسول الله الصادق المصدوق. يبقى انت كلامك لا قيمه له، يبقى انت تعطل القران تعطل السنه. انت هنا تدخل في باب الالحاد والعياذ بالله من الاسماء والصفات، فلا تعطل. وايضا لا تمثل ولا تغير ولا تقع في شيء مما يقع فيه المحرفة المبطلون، وإنما تكون دائما أبدا مع الهدي مع السنة. ولهذا كان عنوان المقال هدي النبي صلى الله عليه وسلم من شعبان، فأخبرنا أن ربنا ينزل في كل ليلة في ثلث الليل الأخير وجاء في هذا الحديث الحسن أنه ينزل في هذه الليلة دون تحديد الثلث الأخير أو الثلث الأول، وكأن هذه الليلة إذا خصت فهي ليلة تنزل إلهي من أولها، أو هي تشبه الليالي لأن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، فقل هل من داع فأتوب عليه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا، هل من كذا حتى أطلع الفجر، هكذا في كل ليلة. لكن تبقى القضية الأخرى أن الله يغفر للمؤمنين، يبقى دي منحة، منحة من رب جل وعلا يغفر للمؤمنين، في رواية يغفر لأكثر من شعر غنم بديا، يغفر لأكثر أي من الناس لأكثر من شعر غنم. تخيل انت لو يزيد خروف وعديت الصوف اللي فيه صوفه صوفه، ده شعر الغنم. واضح ان بنو كلب دول كانوا مشهورين بكثره الغنم. فقال يغفر لاكثر من ايه؟ من عدد شعر غنم بني كلب. وهذا مثال في التكثير. نحن بنعد الشعر الغنم ولا بنعد الرمل ولا بنعد هذه الاشياء، فاذا شبهنا بها ومثلنا بها نريد الكثرة الكثيرة. وكأن الليلة ليلة مغفرة، وهذا ثابت إذا حسنا الأحاديث وأنا مع تحسينها بالشواهد. إذا هي ليلة فيها مغفرة وهي ليلة فيها بركة. لكن انظر بقى إلى ما يفعلون، يصلون صلاة الصلاة المئوية، يقول لك نصلي 100 ركعة ودي بدعة شيعية أخذها الصوفية. لما ترجع لأصل البدعة كده في كتب السنة وكتب التحقيق والتاريخ تجد بدعة، أول ما تروح عليها أنت في البدعة في القرن الخامس أظن 470 أو 430 هجري. الناس قالوا لا إحنا نقعد في الليلة بقى نسهر ونحيي الليلة في المسجد طالما الليلة فيها فضل. طب هنقعد نحييها في المسجد تصلي تراويح؟ التراويح في رمضان. طب تصلي إيه؟ اخترعوا الصلاة دي، يقول لك تصلي 100 ركعة تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 10 مرات. يبقى 100 ركعة في كل ركعة 10 مرات سورة الإخلاص، يبقى دخلنا كام؟ يقول لك وسورة الإخلاص هو الرسول قال عليها إيه؟ مهدعج ثلث القرآن. شوف أنت بقى بتقرأ القرآن كم مرة في الصلاة دي. وصاروا يجمعون الناس في المساجد ويصلوننا في جماعة. وقد أدركت هذا، بعض الناس يحاولون أن يصلوا شيئا من هذه الصلاة، لا أقول إن صلينا من ركعة، لكن كنا نصلي مثلا 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات بهذه الصيغة. وطبعا هذه الصلاة الحديث فيها مكذوب الموضوع، الكذابون كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الاحترام بفضل صلاة الإخلاص، ومع الاحترام أيضا بهيئة الصلاة. هيئة الصلاة لا بد فيها من تكييف، من أن يأتي النص، أن يأتي الشرع بإثبات الصلاة وإثبات هيئتها. ولهذا أهل العلم يختلفون في صلاة التسبيح، هل هي ثابتة أو غير ثابتة، بسبب أيضا أن الحديث فيها حديث البعض حسنه والله ضعفه. وبالمناسبة كنا نصلي صلاة التسبيح في ليلة النصف من شعبان، ثم نقرأ دعاء نقول فيه بقى دعاء طويل، اللهم إن كنت كتبتني شقيا في أم الكتاب فامحني واكتبني سعيدا. ما هي الليلة اللي هتقول فيها ربنا أنت شقي ولا سعيد؟ بزعمهم وبظنهم. وهذا كله كلام فاسد. وقد يقول القائل إحنا ما نشوفش الكلام اللي أنت بتحكينا في المساجد يا عم الشيخ. أقول لأن الله أحيا برجال من السنة، ولهذا كانت لجماعة أنصار السنة ولمؤسسيها الأوائل من أيام الشيخ حافظ الجري فضلا بعض الله عز وجل في دعوة الناس إلى السنة ونبذ البدعة، ومنها هذه البدعة بالتحديد. لكن بعض الناس لا زالوا يحومون حول هذه الليلة، يحومون فيها ما بين جائز ومبتدع، وأكثر الذي يحومون حوله من البدعة. وخلاصة القول أن عبادة على دين وسنة وإن قلت خير من عبادة الدنيا بأسرها على البدعة. أقولها ثانية، ركعتين على هدي وسنة خير من أن تقيم ليلك كله على البدعة والضلال، لأن الأصل في العبادة التوحيد، والتوحيد أن تسير خلف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تكلم نتكلم، إذا سكت نسكت، إذا صلى نصلي، إذا صام نصوم، إذا فعل نفعل. أليس هو الذي جعله ربنا لنا أسوة وقدوة؟ إحنا لنا أسوة غير أو قدوة غير؟ أليس هو الذي قال لنا صلوا كما رأيتكم يصلي؟ أنا أقول هذا الكلام لما ظل على يقين من السنة، لا أقول هذا الكلام لأنشر بدعة، فإنما قلته محذرا، لكن أقول لنعرف فضل السنة، ولنعرف أن أناسا قبلنا جاهدوا في نشر السنة، جاهدوا في نشر السنة، تعرضوا للتسبيح وتعرضوا للسر. وأنا أذكر أنني أول مرة أدخل مسجد التوحيد في حياتي كنت داخل عشان خالد، مع ناس ما بيشربوش على النبي، ما بيشربوش على النبي، بيتداروا ما بيشربوش على النبي، ده ناس ما بيحبوش النبي، وبعدين ما بيروحش معانا في الجمعة، ما بيحبوش الفجر. كان هذا هو الذي يصل إلينا، الناس لا بيحبوا القرآن ولا بيحبوا الرسول، محتاج منهم إيه بقى؟ ما فيش خير بعد كده. لكن حينما تدرس السنة وتعرف السنة وتعرف البدعة، يفتح الله لك ويفتح الله عليك ويكون قال ويكون صدق. ولهذا أنا أقول لابد أن نتهيأ بهذا، أن نتهيأ بالسنة لنغتنم الأوقات المباركات التي نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إياها وأن يوفقنا للعمل فيها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم أحياءنا وموتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل خير أيامنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير ساعتنا ساعة لقائك والعرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا يا ربنا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، اللهم اغفر رؤسائنا، اللهم اغفر رئيس جمهوريتنا ورؤسائنا والقادة فينا للعمل تحيي كتابك والسعي الى انتصار لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع الناس كل الناس على كل خير، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.